إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وسننها أقوال وأفعال. وهنا ذكر المصنف رحمه الله سنن الأقوال والأفعال، ثم ذكر ما يكره في الصلاة، ثم ذكر ما يبطلها، كأنه بين ماهية الصلاة وبين أركانها، ثم بعد ذلك شرع فيما يستحب فيها وما يكره وكذلك ما يبطلها، ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق بجبر الصلاة وهو سجود السهو. فقال المصنف رحمه الله تعالى: نعم أبا هشام.
قال رحمه الله تعالى: فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام، وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود: ورب اغفر لي، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده.
نعم، نقف عن سنن الأقوال. فذكر المصنف رحمه الله ما يراه في المذهب من سنن الأقوال والأفعال، وذكر أن من آثارها بأنه لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو كان متعمدا، ومن آثارها أنه لا يباح وأنه يباح السجود لسهوه، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم إلى أنه إذا ترك المصلي 3 سنن فأكثر فإنه يجب عليه أن يسجد لسجود السهو، وقريب منها هو أيضا قول المالكية، هذا هو القول الأول. الثاني وهو للشافعية أنه لا يسجد لأفعال الصلاة أو ما يعمل فيها مما يكون له في ماهيته أجزاء، فواجب التشهد مثلا الأوسط يتكون من الجلوس للتشهد كما يتكون من ذكر التشهد: التحيات لله فهو 2، فهو لا يسجد لواحد منهما، هذا تفصيل عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. أما ما لا يتجزأ مثل التكبيرات والتسبيحات والتورك والافتراش ونحوها فإنه أيضا مثلها لا يسجد لها إلا إذا ترك ما له أبعاض تركه كله، وهذا التفصيل لا أعلم عليه دليلا. الحنابلة
ذهبوا في ترك المستحبات إلى أن السجود لها مباح، لأنه لما أن كان تركها مباحا وجائزا كان السجود لتركها مباحا وجائزا. ما أدري، أنا كان أظن إحنا مرنا عليه في الدرس الماضي وش اللي وقفنا عليه إذن؟ وسنن الأقوال. نعم، سنن الأقوال ولا الأفعال؟ نعم. طيب هذه الأكثرية. نعم، يعني وقفنا هون عند هذه، نحن قررنا هذه المسألة وقفنا. اي نعم. اذا ذكرنا الراجح في هذه المسألة، وذكرنا الأقرب ان سجود السهو هو من جنس التعبدات، ليس كذلك؟ وإنه إما أن يكون واجبا، الشيء الذي في الصلاة عفوا، ليس السجود السهو، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فلا توصف العبادة بأنها مباحة. هذا يرد في العادات والمعاملات، ولهذا تجد أن العلماء يعبرون إذا كان الأمر يتعلق بعبادة وكان مترددا بين أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا، ماذا يقولون؟ ها؟ أحسنت، بارك الله، قالوا يشرع، لكن لا يقولون بأنه يشرع، مثلا يشرع أن تفعل كذا في الآداب وفي العادات وفي المعاملات. فكونك تقول بأنه مشروع هذا صحيح، فإما أن يكون الشيء واجبا أو أن يكون مستحبا. ولا أعرف أيضا أن شيئا من جنس سجود السهو أنه أيضا يسمى مستحبا، فإنه إن كان لترك واجب كان واجبا، وإن كان لترك مستحب فذكرنا بأن المستحب يفعل على التخير. ولو كان هناك فرق بين أن ينوي الإنسان أن يفعل سنة، أن مثلا يدعو بدعاء الاستفتاح على سبيل المثال، نوى ذلك ثم تركه، يسجد؟ لا يسجد، حتى وإن كان قد نواه. لكن الذي أظنه أن بعضهم أو من قال بهذا القول قد لمح ذلك، أنه نوى أن يفعله ثم ترك، فكأنه صار جزءا من صلاته حين نواه. لكن هذا المعنى يعني معنى يعني جذاب كما يقولون، وله ما يدعو في النفس إلى تصحيحه، لكن لو عرضناه على الهدي التركي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضوان الله تعالى عليهم لرأينا بأنه لا يتواءم معه، لأنه مما يكاد أن يقطع به أو على الأقل يغلب على الظن، لأنهم قد تركوا مستحبات كثيرة، فلماذا لم يفعل هذا الأمر الذي قد شرع وصح واعتبر؟ فالأظهر أنه كما تقدم شرح أنه لا يعد مباحا. أيضا الاستحباب يعني في القلب من الشيء أن تقول مستحب، السجود السهو لا يكون إلا واجبا، لأنه يتعلق بالواجبات فقط، لأن إن كانت مستحبات فأنت مخير بفعلها أو تركها، وإن كانت أركان فإنها مبطلة للصلاة إذا انقطع طال الفصل، وإلا جاز تداركها، أن يتداركها بعد الصلاة مباشرة لعدم النقل، لا سيما يعني عدم النقل في قاعدة عند الفقهاء يقولون بأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وهذه قاعدة صحيحة، وقد يكون ظاهرها معارض لما تقرر هنا في موضوع اعتبار هدي السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى القاعدة؟ عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني إذا لم ينقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر هذا نقلا لعدمه، أنه غير يعني أنه غير موجود، يعني ربما أنه فعل، هذا معنى القاعدة. فلعلكم تلاحظون أن ظاهر هذه القاعدة أنه يعارض ما ذكرناه ولا لا؟ هم يقولون عدم النقل ليس نقلا لعدم، فلماذا تقولون لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة؟ لكن نبه غير واحد من الأصوليين والفقهاء في قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم بقيد جميل ومهم ونافع، ويمكن للطالب أيضا وللأخ الحاضر أن يستنبطه بما يتواءم مع القاعدة التي ذكرناها، وهي أنه إذا وجد المقتضي لفعل الشيء وانتفى المانع من القيام بذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه في عهده أو بعده ثم لم يفعل وكان في مجال العبادات فإنه يعد بدعة، وهذه من القواعد المقررة في تأصيل مسائل البدع. فما هو القيد المناسب لقوله عدم النقل ليس نقلا للعدم؟
فيما استوجب
فيما إيش؟ أحسنت، فيما لم يكثر، هذا صحيح، وهذا قد نبه عليه غير واحد، ليس فقط الحنابلة بل غيرهم من الشافعية نبهوا على ذلك، ومنهم ابن حجر الهيتمي رحمه الله، وكذلك ابن القيم، وهو فيما لا يكثر عادة، هو ليس كثيرا ولم يوجد المقتضي لفعله المقتضي الكثير أو ما يقتضي فعله بكثرة. فهنا ما تقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم النقل هنا ليس نقل العدم فيكون صحيح. أما إذا كان مما يكثر عادة وأنه إذا فعل أنه مما عهد وعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقل ولا يترك، وهذا البراء بن عازم في صحيح مسلم يقول فسمعته حين يقول حين انصرف اللهم قني عذابك كما تبعث عبادك، قالها بعد الصلاة والتقطها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها ونقلوا ما هو أقل منه رضوان الله تعالى عليهم، هم حملة الدين وهم أمناء الوحي رضي الله عنهم، فلا يمكن أن يأتي الشيء الكثير المستفيض ثم لا ينقل، فإذا لم ينقل علم أن تركهم له كالعلامة والإشعار بأنه غير مشروع. وهذا وأؤكد عليه يا أخوان هو الفارق في تقرير البدعة والسنة، وهو المنزلق وإذا صح التعبير الشرك والحفرة التي وقع فيها كثير، اجتهدوا فظنوا بدعا أنها من جنس السنن ولم يروا تأثيرا لترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا لترك أصحابه، فيستدلون بظاهر هذه القاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم، وما أدراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأن الصحابة فعلوه وأنه لم ينقل. من أعظم المحال أن يكون الشيء كثيرا مع عظم الحاجة إليه وتوق نفوسهم إليه، وكان مما تقتضيه الأحوال ثم لا ينقلونه، فإذا تركوا نقله كان ذلك علامة وإشعارا لعدم مشروعيته. وهذا له الحقيقة فروع وأمثلة كثيرة في السنة، منها على سبيل المثال الصلاة على الغائب الذي صلي عليه، الصلاة على الغائب الذي صلي عليه أطبق يعني ظهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأطبق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على ترك الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه، وش يكلف في المسجد أو حتى في الجبانة أو حتى في المصلى مصلى الجنائز الذي كان قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم قيراط في, 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 في أقل الأحوال، هم لا يشهدون جنازة فهم قد صلوا عليه، ثم تتصرم هذه الأزمنة وتذهب هذه الأجيال دون أن يفعلوا، إلا علامة على عدم مشروعيته بدلالة ظاهرة، يعني هم أحرص الناس على الأجر وأحرص الناس على نفع الناس، من أحرص الناس على الأجر لأنفسهم ومن أحرص الناس على نفع الناس بالدعاء للميت واستفادة من هذه الصلاة، فهل يظن أنهم يعتقدون هذا ومشروعيته ثم يدعونه؟ ثم لو اعتقدوا مشروعيته وفعلوه هل أيضا لا ينقل؟ من يعني تكاد أن تقول الذي يعرف نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حملة الدين ومناء الوحي أنه يقول الفقيه بلا مواربة، لا يقوله المنطقي والعقلاني، طبعا العقل قد يعني لا يعد هذا مستحيلا، لكن من عرف شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزم يقينا بأنهم ما تركوه وأعرضوا عن فعله إلا ديانة. فكأن الرسول قال لا تفعلوا حين تركه، يعني هذه الثمرة والنتيجة، كان قال لا تفعلوا، وكأن الصحابة أجمعوا بأنهم لا يفعلونه أو أجمعوا على نهي الناس عن فعله. وهذا والله هو المعتصم يا إخوان، وهو الفارق. أنا أزعم أنه هو الفارق. لو أريت إلى هذه الفروع المنبثة في السنن والبدع ما وقع فيها الخطأ والخطل إلا بتضيع هذا الأصل. وذكرنا في الدرس الماضي القاعدة التي ذكرها ابن حجر الهيتمي وذكرها ابن دقيق العيد والشاطبي وابن تيمية بألفاظ متنوعة، لكن هذا معناها: شرع الله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. فإذا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا مطلق، لأنه قال ذكرا كثيرا، فصار نكرا في سياق الإثبات فيأخذ صفة الإطلاق. فأنت تذكر الله مطلق في كل مكان في كل زمان دون تقييد، لكن لو قيدتها بحال وزمان سواء كان ذلك بالاعتقاد أو بالمداومة تحولت إلى ما؟ تحولت إلى شيء غير مشروع محدث، وهو ما يسميه الفقهاء بدعة، وصارت هذه اللفظة مع الأسف تستثقل. وكتب بعض الطلاب العلم في الآونة الأخيرة بأن هذه المسائل لا تسمى بدعا، لأنه وذكر عليها لوازم بأنه يلزم من هذا أن تصف الآخر بأنه المبتدع ويلزم من وصفه ذلك، وهذا الحقيقة بعد وجنحة علمية. هذه إذن يلزم من الكفر التكفير، وهو لا يلزم. تقول هذا كفر لكن لا يكفر الفاعل ولا لا، وتقول هذا فسق وهذه كبيرة ولا يفسق الفاعل ولا يعد قد ارتكب كبيرة لأنه اعتقد هذا. ولاحظ أن هذا الفرز الذي وجد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجد في هذه الشريعة وعقله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعلهم يختلفون ولا يتناقضون ولا يتعادون ولا يتهاجرون، بينما حين ساد عندنا هذا الفهم أنك إذا حررت مسألة ثم انتهيت إلى أنها حرام صار الناس عندك فسقة، وإذا انتهيت إلى أنها بدعة صار الناس عندك مبتدعين، وهذه أيضا جنحة أخرى. هذه وجدت عند الحريص على السنة والذي يحكم البدعة، كما وجدت أيضا عند المخالف له، لأن المخالف استقر عنده هو أنه إذا حكم على شيء أنها بدعة صار فاعلها مبتدعا يستحق الهجر يستحق المقاطعة، ما هو صحيح. ولهذا صار إذا أطلقت لفظة البدعة صار يتحسس منها الجميع، الحاكم بها يتحسس لأنه يعلم أنه سيرمي الناس عن قوس واحدة وسيرمونه عن قوس واحد. وهذه الحقيقة يعني جنحة أخرى في التعامل مع الخلاف، وهو لا زال مع الأسف ونقوله بمرارة يا أخوة ولنعترف بواقعنا لا زال عند كثير من طلاب العلم، ولو قال عند عامتهم لكان ذلك صحيحا. عند العامة هذا مستقر ما في كلام يعني عند العامة، لكن الذي يؤخذ عليه هو طالب العلم. يعني العام لما أن تقول له وهذا كفر قال أنت كفرت فلان، لما يقول والله فلان قال كذا وكذا فأنت تقول وما قاله فلان كفر، على طول يتبادر إلى ذهنه الكفر. العام لا, لا, لا عبرة له، لا يعرف أصول الكلام ولا، لكن حين يسود هذا عند عامة طلاب العلم فإنه جنحة أخرى تؤدي إلى أضرار فادحة الحقيقة على العلم الشرعي. إذا قلت أنا كفر فهي كفر في حقي، عدا الكفر في الأصول، الإلحاد، إنكار وجود الله عز وجل، إنكار أصل النبوة ونحو ذلك، هذا لم يختلف فيها أهل القبلة. لكن نتكلم في المكفرات التي الأفعال، السجود لغير الله عز وجل، بعض التأويلات، بعض الأخطاء، إنكار بعض المعلوم من الدين بالضرورة، هل علم ولا ما علم، جهل ولا ما جهل، يجهل مثلها ولا يجهل، ونحوها مما يقع فيها الخلاف في الكفر على سبيل المثال. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأحكام البدعة وأحكام الحرام، هذا بعض أهل المدينة رأوا جواز مثلا إتيان النساء في الحشوش قول شاذ وظاهر البطلان، لكنهم ما عظموهم ودرسوا عندهم وأخذوا منهم وأحالوا إليهم ونشروا كتبهم. وكذلك أيضا أهل الكوفة في مسائل كثيرة مثل النبيذ ونحوها مما يعده الجمهور بأنه من جنس المسكرات وأنه يحد مثله وغيرها من المسائل لا حصر لها. كيف كان العلماء الراسخين يتعاطون مع مثل هذه المسائل، بينما حين شاع الجهل وبعض الخلفيات عند الناس وجد مثل هذه الآراء، حتى صرنا نقول بأنك لا تسمي الشيء بمسماه الشرعي، الكفر تقول بأنك كفر، وتشترط تطبيقه على الأعيان شروط عسيرة جدا، ولهذا لم تنطبق حتى على المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم هذه الشروط، فأجازهم وقبلهم رغم أنهم كافرون في الباطن. وكذلك أيضا في البدعة أيضا نظهر التعبير الشرعي والمصطلح الإسلامي لمثل هذه المسائل حتى يأخذ طريقة. وكما ذكرت لا يعني أن أرى بأن شيئا فسقا أو بدعة أو كفرا إلا أن أكون أنا كذلك إن فعلته، لكنه لا يعني من خالف فيه ومن قال بغير قولي. وبذلك حصل وئام عظيم رغم كثرة الخلاف في المسائل الفرعية، وئام عظيم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأعلام والعلماء الراسخين، ما تجده يشنع وقال به فلان ورآه فلان وهذا غير صحيح، هذا باطل، هذا لا يصح، دون أن يتعرض للشخص أو يتكلم عليه وعلى مقاصده وعلى مراداته في مثل هذه المسائل. وهذا الفقه مع الأسف حين غاب صارت حالات الاحتراب الداخلي بين المسلمين ونصب المتاريس والمجانيق والمدافع بمجرد ما يقرأ في الكتاب ثم يختار قولا يبدأ بتطبيقه على الناس ومعاداة الآخرين من أجله. هذا الحقيقة أنا يعني أفضت فيه حين تكلمنا على قضية وستمر معنا كثيرا سنحيي إليها في أشياء تتعلق بالصلاة وتتعلق بالحج وتتعلق بالصوم وجميع أحكام العبادات، فهي قاعدة جد مهمة لطالب العلم في معرفة دلالة الشريعة على كون الشيء سنة وعلى كونه بدعة ومشروع وغير مشروع. ولهذا في مثل هذه المسألة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، وهو يبني على هذه الأصول رحمه الله وقد أتقنها وضبطها، وهذا صحيح، ما تكون العبادة إلا واجبة أو أن تكون مستحبة. يقول المصنف سنن الأقوال: أحد عشر، فيقول قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الذكر عند افتتاح الصلاة يسمى دعاء الاستفتاح، وهو مشروع عند الجماهير، مشروع في الجملة عند جماهير أهل العلم، فقد جاء فيها حديث في السنن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هنا تعالى جدك أي حظك، وكقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع منك صاحب الحظ حظه، لا ينفعه. فالله عز وجل له أسمى وأعلى وأفضل الجدود سبحانه وتعالى. وهذا الذكر هو اختيار الحنابلة كما ذكر المصنف رحمه الله والحنفية، يعني قول الحنفية والحنابلة، وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وعبد الله بن مسعود وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وغيرهم. هناك ذكر آخر وهو حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية ويقال هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث الصحيحين. فهنا يقول إذا كبر في الصلاة، هذا ظاهر ودليل للشافعية، طبعا مع اختلاف الصيغة فقط، ولا الشافعية اختيارهم ذكر آخر لكنه قريب من هذا، لكن بالجملة يكون قول الشافعي أيضا قولا صحيحا، وهو من جنس اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، يعني أن هذه أنواع لكن خلاف في الأفضل. لكن بعض يعني بعض المتعصبين للمذاهب يتعصب حتى لمجرد أن يقول هذا هو الأفضل ثم يتعصب لمذهبه، فطعن في قول الشافعي بأنه لم يرد أن هذا في الصلاة، وإنما قال إذا قام إلى الصلاة، فكأنه كان يقولها وهو في طريقه أو حين يقوم بينه وبين نفسه أو بقدر ما يسمع من حوله، لكن هذا غير صحيح. الصيغة الثانية وهو اختيار الشافعية وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك، رواه مسلم. هذا اختيار الشافعية وانتصر له الإمام النووي رحمه الله. وذكر أيضا نحو من ذلك أنه جاء في بعض طرقها أنه إذا كبر أو نحو من ذلك. فإذا ثبتت هذه الرواية في هذا اللفظ المطول كان أيضا من الأنواع المشروعة أن تقال في هذا الموضع. ثم قال المصنف والتعوذ أيضا من سننها أن يتعوذ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقي قول للمالكية في دعاء الاستفتاح، لهم رأي لهم ذكر يختلف عن الحنابلة، يعني الحنفية والحنابلة على حديث أبي سعيد على حديث عمر رضي الله تعالى عنه سبحانك اللهم وبحمدك، والشافعية ما ذكرناه لكم. بقي المالكية لا يرون الاستفتاح مشروعا مطلقا، فليس عندهم اختيار أصلا، لا يرونه يشرع أن يستفتح الصلاة بأي ذكر. والتعوذ أيضا هو قول الجماهير خلافا لمالك رحمه الله، ودل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال المصنف والبسملة، وقد ثبت في ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، وكذلك كان هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أثبتوها في المصاحف. هذا ذكر الشارح رحمه الله بأنه قد ذكره بالكافي، لكن الأقرب أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من آيات الفاتحة، وإنما شرع الله عز وجل لاستفتاح السور وللفصل بينها، تستفتح السورة ولتكون فاصلا بين السورة والسورة، طبعا مع إجماعهم كما تعلمون على أنها جزء أو آية من كتاب الله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا له جملة من الأدلة ظاهرة والله أعلم على عدم اعتبارها آية من الفاتحة. وحديث أنه الذي ذكره الشارح وعد آية لا يثبت أنها آية. قال المصنف وقول آمين لما ثبت في الصحيحين وإذا أمن وإذا أمن فأمنوا. والجمهور كما ذكر المصنف أن جعلوها على الاستحباب، وذهب الظاهرية وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى أنها واجبة. المصنف هنا أخذ الرواية الأخرى التي ترى الاستحباب. قال المصنف: وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين كما قال الشارح رحمه الله، وقال المصنف: والجهر بالقراءة للإمام، أي أن الجهر بالقراءة للإمام فيما يشرع فيه الجهر وهي الفجر والمغرب والعشاء أنها سنة. وهذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم إلى أنها إلى وجوب جهر الإمام فيما يجهر فيه، وهذا الأظهر والله أعلم، لأن ظاهر القرائن وظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل عليه. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحرص على تبيين عدم الوجوب أحيانا، وهذه من الشعائر الظاهرة التي يعرف عنه صلى الله عليه وسلم في مثلها أنه كان يدعها خوفا من اعتقاد الناس الوجوب أو من أن تفرض على الناس. والمسألة محتملة، لكن الأقرب هو قول الحنفية رحمة الله عليه. قال: ويكره للمأموم، أي يكره الجهر للمأموم. الصحيح أنه يحرم، يمنع المأموم من الجهر سواء كان ذلك في سرية أو في جهرية، لأن المطلوب منه متابعة الإمام وألا يعلو صوته وألا يشوش على الآخرين، مع أنه غير مشروع، لكن بقدر ما يسمع نفسه هذا لا بأس به ولا يعد جهرا، يسمعها يسمع نفسه ولا يسمع جاره، هذا هي القراءة. ويخير المنفرد، أي بين الجهر وبين الإسرار، طبعا هذا كله فيما يجهر فيه، يعني في المغرب والعشاء والفجر، على خلاف وتفاصيل بين العلماء، بعضهم يقول إن قضاها في النهار أسر، وإن قضاها في الليل جهر، وكذلك السرية إن قضاها في النهار جهر، تفاصيل كثيرة لا أعلم عليها دليلا. فلهذا ذهب أحمد رحمه الله كما قال المصنف لأنه يخير، وهذا منصوص كلامه رحمه الله. وذهب الشافعي إلى أن الجهر يسن فيما يجهر فيه بالقراءة، والصحيح أنه يخافت سواء كانت الصلاة في الجماعة جهرية أو سرية. لأسباب: الأول أن الجهر هو شعار الجماعات، وهذا ظاهر لمن استقرأ الشريعة في ذلك، ليس شعار المنفردين، ولأن هذا لو كان مشروعا لكان مما يفعل كثيرا كما ذكرنا في القاعدة، فإذا فعل كثيرا كان مما ينقل عادة. ولا ريب أنه يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعد كثيرا في السنة على الأقل، وهذا يكفي للنقل، أن يقع منهم من تفوته الركعة، ومن يشغل عن الصلاة أحيانا، ومن يقضيها، هل كانوا يجهرون بها؟ لكان ذلك ظاهرا ولا نقل. وهذا من حيث المعنى أيضا صحيح، فإن الجهر يراد به ماذا؟ اسماع الآخرين، وهذا المعنى غير موجود في المنفرد، فالأقرب إذن أنه يخافت سواء كانت في ليل أو نهار، قضاها في ليل أو نهار، سرية كانت في أصلها أو جهرية. وذكر مصنف من السنن قول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والصحيح أنها سنة للجميع، للإمام والمأموم والمنفرد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يطيل بعد الركوع كان يقول الذكر، والأصل في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بخلاف سمع الله لمن حمده فقط، فهي التي لا يقولها المأموم لما تقدم. قال المصنف: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، وما زاد على المرة في قوله رب اغفر لي. وتقدم أن الراجح أن كلها سنة، وذكرنا تعليل ذلك. قال المصنف: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، وذلك لما ذكره وعلق عليه الشارح بما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الرواية الثانية عن أحمد أن هذا يشرع في التشهد الأول كما يشرع في التشهد الثاني، وهذا هو اختيار شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه، وهو أرجح القولين، أنه إذا قرأ التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بالصلوات الإبراهيمية، لكنه لا يدعو ولا يتعوذ إلا التي يكون فيها السلام. والمذهب على أنه يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن الراجح ما ذهب إليه هؤلاء، لأن الأحاديث عامة: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فهنا سلام في التشهد الأول وهناك سلام في التشهد الأخير. قال: والدعاء بعدها أي في التشهد الأخير، وفيه جملة من الأحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في التعوذ من عذاب القبر والتعوذ من الأربع، وهو مشهور. نعم يا شيخ.
وقال رحمه الله تعالى: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، ووضع اليدين على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله، والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة.
ثم ذكر سنن الأفعال، وذكر الأولى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وفي ذلك ذكر حديث مالك بن الحويرث، إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وكذلك إذا ثبت في الحديث الرفع عند القيام من التشهد، من التشهد الأوسط، فهو الموضع الرابع عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، وكذلك عند القيام من التشهد الأوسط، ثبت بذلك الحديث. ثم قال وحطهما عقب ذلك، أي عقب الرفع من الركوع. هذه مسألة يسيرة وفيها خلاف، لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن الإنسان إذا رفع من الركوع أنه يعود إلى صفة وضعها على صدره أو على أسفل صدره، أو أنه يعيدها على هيئة الإنسان المعتادة. ما الأصل؟ لأن تقرير هذا الأصل مهم، فتقول من يدعي خلاف هذا الأصل فعليه الدليل. ما الأصل يا إخوان؟ ها؟ الأصل القبض. هل القبض هو الأصل في فعل الإنسان؟ يعني لاحظوا أن هذا الموضع لم يرد فيه نقل بعينه، لم يرد فيه نقل. على ايش؟
بين يدي ربي على صدره
وفي اسفل صدره. هل في كل وقوف يحتاج الى دليل؟ هذا يحتاج الى دليل. هل هذا هو الاصل؟ لا بد للاصل، اذا خاص اذا كان تعبدا يدل عليه الدليل الخاص على ان هذا هو الاصل. فلذلك يعني جاءت قضيه التجاذب بين الامرين، فالذي قال بان الاصل أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض في هذا الموضع لنقل، وأن الأصل فيما لم ينقل أن يكون حال الإنسان على الهيئة المعتادة في الجلوس مثلا إن كان جلوسا، وفي السجود إن كان سجودا، مثل موضع القدمين، من قال بالإلصاق بينهما ومن قال بالتفريج، وكذلك أيضا وضع القدمين أثناء السجود، هل تكون أيضا مفرجتين أو تكون ملتصقتين وغيرها. ذكر هذا غير واحد منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذكر صفة الصلاة. وهذه قاعدة جيدة في الجملة، أن الأصل في الأفعال التي لم يرد فيها شيء، في المواضع لم يرد فيها صفة معينة في الصلاة، أن تكون على الهيئة المعتادة لوقوف الإنسان إن كان وقوفا، أو سجوده إن كان سجودا، أو ركوعه إن كان ركوعا، أو جلوسه إن كان جلوسا، وهكذا. وقد تختلف الأنظار أيضا في تطبيقه على الحالة التي بعد الركوع، فهو يحتاج أيضا إلى مزيد تحليل. المسألة يسيرة، يعني من رأى ذلك ورأى أن الأصل هو أن تكون اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على أعلى البطن أو أسفل الصدر قال بذلك، ومن يرى بأنه لا بد من النقل الخاص واعتبر أن الأصل هو عدم هذا الأمر أيضا قال بالقول الآخر. والمسألة في نظري يسيرة، ولهذا لا يعني أرجح فيها قولا لتساويها فيما يظهر، والله تعالى أعلم. يقول ووضع اليدين على الشمال وجعلهما تحت سرته، وهذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى وهو في صحيح مسلم. وجاء عن علي رضي الله عنه أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد لكنه ضعيف. وقد جاء في وضعها على الصدر حديث أو زيادة في الرواية أخرجها ابن خزيمة في صحيحه وكذلك البيهقي، لكن هي من طريق مؤمل ابن إسماعيل وهو له أخطاء وأوهام وإن سمي صدوقا أيضا، وعدت هذه من أخطائه وأوهامه لمخالفته الثقات في زيادتها، فإنه إذا اجتمع يعني مخالفة الثقة لا يلزم أن تكون اختلاف تضاد، أحيانا أيضا ترك رواية الشيء في موضع روايته فيأتي الجمع الغفير يروونه مثلا حديثا عن نافع، جمع غفير 20، ثم يتفرد شخص واحد وهو صدوق بزيادة. صحيح أن الزيادة هذه لا تعتبر معارضة لرواية الأكثرين، لكن لما انضم إلى ذلك كونه صدوقا أو له أخطاء عدت تلك من أخطائه وأوهامه، إذ أن الرواة عادة لا يدعون ذلك. هذه من القرائن التي يتخذها المحدثون في تحديد هذه المسألة. وله طريق آخر لكنه أيضا لا يصح للاعتضاد، ولهذا ذهب أيضا جمع من المحدثين إلى تضعيفها، يعني الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك شيخنا بن باز مالوا إلى تصحيحها، وفي خلاف وفيها الحقيقة غموض في أصل المسألة، وذهب آخرون إلى اعتبار الضعف، هذا هو الأظهر والله أعلم. وعليها أيضا جمع آخر من المحدثين، وكان ممن اشتهر بالقول بتضعيف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه. لكن المتأمل في خلاف المحدثين في هذه المسألة يظهر له أن هذه الرواية لا تصح في اعتبار وضع اليد على الصدر. لكن ما الأصل في ذلك؟ يعني إذا قلنا بأن الحديث ضعيف هذا هو الأقرب الذي أراه، ما الأصل في ذلك؟ الأصل في ذلك أيضا أن توضع الشمال اليمين على الشمال في الوضع المعتاد للإنسان في هذه الحال، فلا يكون فيها تكلف بالرفع ولا تكلف بالإنزال. ويؤيد هذا في حديث أبي حميد الساعدي وغيره أنه وضع اليمين على الشمال والرسغ والساعد هكذا، وهذه أيضا فيها قرينة على هذا المعنى، فتكون إذن في أسفل الصدر، وقد لا تكون معارضة لحديث وائل وغيره أنه وضع على صدره لأنها في أسفل القفص الصدري هنا، فتكون في جزء من الصدر، ليس بالضرورة أن نتصور أن يكون في أعلى الصدر مثلا أو في وسطه على سبيل المثال، وهذا فيه زيادة في التكلف الحقيقة، مما نعيد إلى القاعدة أن الإنسان في أفعاله في هذه الحال يكون على وفق حالة الإنسان المعتادة، تكون حالة مرتاحة لليد ليس فيها نزول ظاهر وليس فيها أيضا علو ظاهر، لا سيما وأن وضعها في أعلى البطن أو في أسفل الصدر مع قرب القفص الصدري ها هنا تكون جامعة بين الروايات، وهي على الامتداد الطبيعي لحركة الإنسان المعتادة في هذا، فيجمع المرء في هذا. وبعض طلاب العلم يتكلف حتى يقول لا يكون الشيء عليه إلا في وسطه، الأصل أن يكون في وسطه فيكون بين الترقوة هنا وبين أسفل القفص الصدري هنا، فيضعها هكذا، والمسألة سهلة لمن صح الحديث بلا ريب، لكن مع ضعفه الأقرب أنها تكون في أعلى البطن أو في أسفل الصدر، هذا هو الأقرب، والمسألة أيضا نقول لا زالت يسيرة. يقول ونظره إلى موضع سجوده، أي أنه سنة، لكن لم يثبت هذا في حديث، ما الأصل في ذلك؟ أيضا لو أنت جالس جلسة كيف يكون نظرك؟ يكون نظرك إلى أمامك، وكل إنسان دائما في الغالب لا يكون يعني بهذا الشكل، يكون فيه نوع من الانحناء اليسير القليل الذي يفعله الناس بالعادة، فيكون أعلى من موضع السجود وأدنى مما يكون على وضع المساوي للجدار مباشرة. بالجملة أن يفعل ما يفعله الإنسان عادة. وتفرقته بين قدميه قائما أيضا لا أعرف عليها دليلا خاصا، فنقول يقف على الهيئة المعتادة، لأن جمع القدمين متعب للواقف وتفريجهما جدا متعب له، والجلسة المعتادة أن يكون هناك بينهما قدر شبر تقريبا أو أقل من ذلك قليلا. المقصود أنه يقف على الهيئة المعتادة فيما لم يرد فيه نص، لأنك إن تكلفت ما هو خارج الهيئة المعتادة فتحتاج إلى دليل، تقول أفضل أن يباعد بينها أو الأفضل أن يلصق بينها، يحتاج إلى دليل. وأما حديث أنس في إلصاق الكعب بالكعب فلا يعني الحقيقة التفريج، لأنه المطلوب عند الاصطفاف في الصف ما هو؟ نعم هذا صحيح، الأكتاف أولا، ثم من بقي فرج ماذا تفعل؟ تغلقها من خلال إلصاق الكعب بالكعب من غير ملامسة، ما يلزم أن تلامس أيضا. حديث أنس يحكي بعض ما يفعلونه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو دائم أو مستمر حتى يكون حجة وظاهرة في هذا يحتاج إلى تحرير. فدعوى أنه سنة والإلصاق بالرجل بالرجل ومزاحمة الناس وأذية المصلين لا سيما كبار السن ليس من الأمر الحسن. المقصود أنه إذا قارب أن يكون قد ذهبت الفرج بينها قارب، فإذا التصقت المناكب فإنه لا يكون هناك تفريج في الحقيقة يذكر للقدمين. ولو قال أنها بالمناكب فقط والجنب لكان ذلك كافيا من تكلف، والناس أراهم في الصلاة حتى هو يصلي وحده يصلي مع الناس أو يصلي فيه فرج الذين يتساهلون بالفرج بين الصفوف، تجد إذا صلى ما شاء الله طبيعته لا, لا, لا يقصد السنة في الغالب، تجد أنه يجعلها مفرجة واضح حتى إذا وقف لوحده، فهذه طبيعته بكيفه له ذلك لا مشكلة، لكن لا يظن أنها سنة بمعنى يفرج بينها في الصلاة ويظنها سنة أو حتى في الصفوف ويقول بأنها سنة. ويراوح بينها إذا طال قيامه، المراوحة فيها خلاف، وأكثر الفقهاء على أن المراوح هو الاتكاء على إحدى القدمين دون الأخرى، يعني بعض الناس إذا تعب ميل شوي كذا على وحده وأرخى لليسرى أو اتكى على اليسرى وأرخى لليمنى، يعني لو أخذت وزن اليمنى لوجدت مثلا قليل جدا الوزن كله متكي على إحدى الرجلين. فكان المصنف يقول بأنه سنة، واستدلوا في هذا بحديث أخرجه النسائي عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال لو راوح هذا بين قدميه لكان أفضل، وفي بعض الروايات قال أخطأ السنة لو راوح بينها لكان أعجب، لكن حديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت. فلهذا نقول ما حكم المراوحة؟ هل نقول سنة؟ الجواب لا، المراوحة حاجة لا تؤثر في ركن القيام، إذا راوح لا يعني يقال بأنه قائم فهي لا تؤثر في ركن القيام، فهي من باب الحاجة والتخفيف يجوز للإنسان أن يراوح، لكن لا نقول سنة كما قال المصنف رحمه الله، لأن إذا قلنا سنة قلنا بأن شيء غير مشروع وصفناه بأنه مشروع، لكن لو احتاج إليه الإنسان للراحة عادة فلا حرج عليه أن يراوح بينها مرة هنا ومرة يفعل كبار السن وحتى غير الكبار أحيانا، لو احتاج إليها فعل لا حرج عليه. جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يمل ميل اليهود، غير واضح هذا في الحقيقة، لأن بعض الفقهاء ذكر في شرح الحديث في مسألة المراوحة ويرى أنها غير مشروعة، لكن ليست صريحة في هذا، يحتاج إلى تحليل أكثر في معنى ما جاء في حديث البخاري: إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يمل ميل اليهود. يحتاج إلى تحرير، أتوقف عنده هنا. يقول المصنف: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، هذا في الركوع. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا ركع جاف بين يديه، ما كان يلصقها، جاف بقدر ما يكون في فضاء، جاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي حديث أبي حميد: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع. هذا حديث أيضا في سنن أبي داود. ثم ذكر من السنن المصنف: والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب مالك رحمه الله إلى تقديم اليدين على الركبتين، وفيها خلاف أيضا معلوم. استدل الجمهور بحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا رفع وضع يديه قبل ركبتيه. رواه أصحاب السنن وأحمد. وهو حديث صحيح، وقد قال بثبوته جمع من العلماء المحدثين، منهم أبو سليمان حمد بن سليمان الخطابي، ومنهم البغوي وابن الملقن وابن حجر والشيخ العلامة بن باز رحمة الله تعالى عليه. واستدل المالكية وبعض أهل الحديث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا ضعيف في هذا اللفظ، ضعفه البخاري وابن القيم وابن رجب والفيروز أبادي والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه. ومما يؤيد هذا فعليه تكون الراجح هو تقديم الركبتين على اليدين، ويؤيده من حيث المعنى أن هذا هو الوضع الطبيعي في حركة الإنسان، والاتجاه لليدين لا يحتاج أحيانا إلى كبار السن وعنده مشكلة في الركب، مع أن الأصل هو السنة، حنا ذكرنا السنة في هذا وما ثبت فيها. ومما يؤيد هذا من الآثار ما صح عن علقمة رحمه الله قال: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه، وهو أثر صحيح. وهذا الأثر في حديث علقمة، أثر ابن عمر في رواية علقمة، فيه فائدة أن هذا فعل عمر، وفي التأييد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا كانوا من الخلفاء الراشدين ومن جلتهم رضوان الله عليهم، فهم مبينون بأقوالهم وأفعالهم، وتكون لها أثرها في الترجيح بين الروايات والأقوال. الأمر الثاني الذي يؤكد قول ما ذكر ابن القيم وأفاض فيه وأطال في زاد المعاد من أنها مقلوبة على الراوي حين قال: فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هي وليضع ركبتيه قبل يديه، الذي يؤيدها ما جاء في أثر علقمة أنه قال أنه خر على ركبتيه كما يخر البعير. وجاء الخلاف: الركبة في الرجل ولا الركبة في اليد للبعير؟ هل يعني نعتبر البعير على أنه ذو قائمتين فإذا قام صارت ركبته في رجليه، أو أن ما يكون في يديه في هذه الحال أنه في مقام الرجلين، لأنك تشوف البعير هكذا وهذا رأسه والرجلين من الخلف، فبعضهم افترض أن البعير قائم فتكون الركبتين هنا
وآخرون قال لا، افترضوا أن البعير في هيئته أن هذا رأسه وهذا رجليه كأنه الإنسان، وإذا أراد أن يسجد نزل على ركبتي يديه حتى نميز، ثم أنزل رجليه، فهي منقلبة على الراوي، وهذا اختيار شيخنا بن باز وحره بن القيم، وتؤيدها أيضا الصنعة الحديثية في روايات الأحاديث على الصحيح بأنها أصح وأقوى، وهي موافقة للمعنى وموافقة لراحة الإنسان ولطبيعته عند النزول، وهذا هو أصح القولين. والقول الثاني أننا نجعل المؤذن يؤذن. يقول: وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. القدر الركني هنا في السجود هو ما يعد المرء به ساجدا، ولهذا الأقرب أن لا نتكلف نقول بأن يعني وقعت الركبة ما وقعت، بعض الناس إذا سجد رفع رأسه هكذا حتى يرتفع أنفه أو يرفع جبهته حتى يكون على الأنف فقط، أو بعض الأئمة إذا صلى خلفهم بعض الموسوسين يأتي الإمام ويجعل رجلته تتدلى شوي كذا ثم يرفع رجله من غير شعور، يعني يقوم الموسوس يعيد صلاته يقول هذا بطلت صلاته وبطلت صلاتي معه، يعني يقوم يرفع رجله كذا وهو ساجد رفع رجله خلاه تتدلى شوي مرفعها شوي. هذه من أخطاء الأئمة الحقيقة، لكنها لا تبطل الصلاة، لا صلاته ولا صلاة من خلفه، لأن في الحقيقة هو ساجد. القدر وصف الركنية يتحقق بماذا؟ يتحقق بما يعد سجودا عرفا وظاهرا. فإذا رأى الإنسان قال فلان ساجد وسجد وساجد يكفي هذا، وما عداه إما أن يكون قد ترك واجبا يحتاج إلى تحرير، وإما أن يكون قد ترك سنة. بس حتى نفهم موضوع التمكين، لأن بعضهم يقول إذا دل شيئا منها بطلت صلاته، وبعضهم يقول إذا سجد على إذا جلس على سجادة ووضع جبهته على سجادة أخرى أو على سجادة وسجد على الأرض، يفصلون في هذا تفصيلا ليس عليه أدلة في الحقيقة. وكذلك إذا سجد على ما ينكبس كالإسفنج إذا كان مرتفعا أو ما لا ينكبس، لأنه قال إن كان ينكبس فكأنه لم يبقى إلا شيء يسير على الأرض فكأنه ساجد، وإذا كان لا ينكبس وهو عال رفيع عفوا يقبل الانكباس لكنه مرتفع فإنه كأنما هو متدلي، كأنما علق جبهته مثلا لو سجد على إسفنج. وهذا أيضا تكلف أيضا، سواء كان هذا على بعض أعضائها أو على أعضاء الأخرى، ينكبس أو لا ينكبس، ما دام يسمى ساجدا فقد تحقق به مبدأ الركنية، وهو يوافق لمبدأ السهولة في فهم الشريعة وفي تطبيقها أيضا. ولكن هل نقول بأن التمكين وعدم الرفع سنة أو واجب؟ الذي يظهر والله أنه واجب للحديث، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فهو أمر يبقى على أصل الوجوب. لكن لو قلنا تكلمنا عن البطلان نظرنا في قضية الركنية وتحقق الركنية من عدمها. ولهذا جاء في حديث، ولهذا وجود حائل لبعضها كطرف ثوب أو عمامة مثل خلاف الفقهاء في السجود على كور العمامة، العمامة لها كور فإذا سجد تعلقت جبهته وقع على 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 أنفه، الأمر في هذا يسير. نقول على سواء كان هذا طرف ثوب أو عمامة أو سجادة فهو لا يخالف معنى التمكين فيصح معه ويقع به الركنية قطعا ويقع به الوجوب على الصحيح أيضا. ولهذا ثبت في سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. هنا تكون ثمانية ولا لا؟ الجبهة والأنف ثمانية، يعني هنا في الحديث ثمانية، لكن فسرها حديث في الصحيحين حديث ابن عباس أيضا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه كأن هذا يجزي عن هذا، كانت سبعة. وهذا الأقرب، لأن الإنسان الذي سجد وأوصل أنفه فهو ساجد، لو وضع جبهته وعلق أنفه فهو ساجد. وإن كان الجماهير لا يرفضون هذا، قال لم يقل به إلا أبو حنيفة اللي هو السجود على الجبهة دون الأنف، وقال ابن المنذر بأنه لا دليل له ولم يقل به إلا أبو حنيفة. فالمسألة تعود إلى أصلها، ولا شك أن الأحوط هو اعتبار قول الجماهير في هذه المسألة. يقول مصنف: مجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. هذا جاء في حديث كما ذكر الشراح في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنها، أي ما يلصقها بالبطن، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. بعض الناس يتبحبح حتى يكاد أن ينام يعني، ويجعل بطنه على كما يفعل الأطفال إذا في وقت من الأوقات، الطفل الذي لم يميز أو قد ميز أحيانا وطول عليه شوي تبحبح ولصق مرة واحدة حتى ينام، كان يجافي، هذا المقصود. وكذلك في حديث عبد الله بن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضع إبطيه، وهو في الصحيحين الحديث. وكذلك أيضا في معنى هذه الصفات حديث أبي حميد: ووضع كفيه حذو منكبيه، هذا وهو ساجد تحاذي المنكب، ليست بعيدة وليست متقاربة وليست أيضا يعني متقدمة عليه ولا متأخرة عنها كذا، وإنما هي حذو منكبيه كما وصف المصنف وما دلت عليه هذه الآثار. قال: ورفع يديه أولا في قيامه للركعة، وقد جاء في حديث وائل بن حجر، يعني هذا الوضع الطبيعي أيضا، يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه لأنه يسترد عليه عند القيام، خلى اليدين أولا ثم باليدين. إن كان شابا نشيطا ما احتاج إلى أن يدعمها ليقوم، وإن كان كهلا أو فيه سمن فإنه يحتاج إلى أن يقوم، بل أحيانا قد تبدأ ركبتاه قبل يديه حتى يستطيع أن يحمل ثقل الجسم أولا ثم يقوم كما يفعل كبار السن أو الذي عنده نوع بدانة، وهو جائز، لا شيء حرج عليه، احتاج إلى ذلك لا حرج في ذلك. قال: وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. وذكر في هذا حديث ابن مسعود كان ينهض على صدور قدميه، وصح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكن المصنف الشراح ذكر حديث لا تثبت، لكن هذا هو الثابت هنا، حديث ابن مسعود كان ينهض على صدور قدميه، وصحها ابن القيم رحمه الله. وكذلك في حديث وائل بن حجر: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وهذه الظاهر والله أعلم أنها مثل هذه، أنها لا تكون مقصودة في السنة في غالب الأحوال، هي وهو قيام، فمرة جلس كما كان في الاستراحة، جلسة الاستراحة، والصحيح أنها ما كانت إلا لحاجة، يعني بعض الناس يقول لا هي متعبة لكبير السن ولمن بدن أكثر، هذا غير صحيح. هو أحيانا الكبير في السن أو صاحب الشحم واللحم إذا أراد يقوم ما يساعده الأمر على القيام، وش يسوي؟ يجلس جلسة خفيفة، يأخذها راحة شوي حتى يقوم بطريقة أخرى، يبغى يقوم بطريقة معتادة ما يقدر فيجلس. ولهذا ذهب المسعود لعدم مشروعيتها بل حذر منها رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا قال ذهب الجماهير الفقهاء إلى عدم اعتبار أن جلسة الاستراحة بأنها سنة، وإنما كان هذا قول أحد قولي الشافعي وقول جمهرة من أهل الحديث، فالأقرب أنها لا تكون سنة، ولكن لو احتاجها الكبير جاز له أن يفعل، أراد يقوم ثم استطاع جلس فلا بأس. ويؤيد من حيث الأثر أن هذا روي عن بعض صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه جلتهم ولا أكابرهم ولا المكثرون من الرواية منهم، ولم يروى عن أكابرهم أنهم فعلوه، بل روي عن بعض أكابرهم كابن مسعود أنه حذر منها، رضي الله تعالى عنه أو لم يرها. مجموع هذه القرائن تدل على أنها غير مشروعة كما ذهب الجمهور، وأنها ليست من جنس السنن، وأنها من جنس ما يحتاجه الإنسان أحيانا من الحركات التي لا يراد بها التعبد من حيث الأصل. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وفي حديث أبي حميد الساعدي: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وقال: وإذا جلس في الركعتين على اليسرى ونصب الأخرى. وهذه قد ثبتت في جملة من الأحاديث: التشهد الأوسط، وفي التشهد الأخير في الصلاة الثنائية في النصب. وأما في التشهد الثاني ففيها التورك، لحديث أبي حميد أيضا في صحيح البخاري: فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه اليسرى وقعد على مقعدته، وهي صفة التورك المشهورة. يقول المصنف: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومة إلى أصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى القنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى ويشير بسبابتهما عند ذكر الله. هذا جاء في حديث وائل بن حجر أيضا في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وهذا في التشهد في حديث وائل، لأن النص عليه قال: ووضع اليدين في التشهد، فهو نص على كونها في التشهد. وبعضهم بعض المحدثين يقول بأنها حين قال يدعو بها ففي كل موضع دعا به، كالجلسة بين السجدتين فعمموها. وبعضهم قال هي في التشهد، والحنابلة قصروها على ذكر الله عز وجل حين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أو ما يذكر فيه الله عز وجل. والحديث يدل على الدعاء. وبعضهم يقول بأن التحيات كلها هي دعاء في الحقيقة، إما ثناء على الله عز وجل تمهيدا لذلك الدعاء وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تختم به الصلاة من التعوذ من الأربع ونحوها، فقالوا بأنها يحركها طيلة تشهده، والمسألة محتملة. قال: والتفاته يمينا وشمالا، أي أنه سنة في تسليمه، والأقرب ما تدل عليه القراءة أنه من جنس الواجبات وليس من جنس المستحبات، والمسألة أيضا محتملة لتجاذب الأدلة والقواعد بشأنها. ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، داوم على أن يبدأ باليمين ثم الشمال صلى الله عليه وسلم. نقف عندما يكره في الصلاة، ثم بعدها ما تبطل به الصلاة إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. نعم. نعم، لعلك تكتبها يا شيخ، حتى بس نبدأ بالأسئلة. يقول: صرف الله يجزاك، صرف الأمر في حديث التأمين: إذا أمن فأمنوا. لا أعرف الحقيقة، ولهذا ذهب الحنفية إلى وجوب التأمين خلافا للجمهور. يقول: إمام كبير في السن بدأ بتلاوة الآيات قبل الفاتحة ثم وقف وتعوذ وكبر أخرى ثم قرأ الفاتحة، هذا لعل عنده وسوسة، أنا ما ظهر من الورقة السؤال أصلا. الأقرب في التشهد الأول أنه على الوجوب، وقرينة إيجاب سجود السهو له أو شرعية سجود السهو يدل على ذلك. يقول إذا صلي على الميت وقبر وأنا لم أصلي عليه فهل يصح لي أن أصلي عليه بالحضور؟ كأنه يقصد الصلاة عليه عند القبر. نعم ثبت هذا في السنة يصلي عليه، المقصود صلاة الغائب، أن يصلي عليه حاضرا هذا هو المشروع، أن يصلي عليه عند قبره في الوقت القريب عرفا فلا بأس، وحدها الإمام أحمد رحمه الله بالشهر، والمسألة يسيرة إذا كان في داخل خلاف العلماء في الصلاة على القبر. قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ما حكمه؟ نعم وذكر المصنف أنه سنة وهو الأظهر والله أعلم. نعم يقول لما تصور جيدا كيف الجمع بين القاعدتين، يعني قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم، وقاعدة قيام المقتضي وانتفاء المانع وكثرة فعل الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقلته وكثرة فعله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلة ذلك الشيء، أن المعنى أن عدم النقل ليس نقل للعدم فيما لا يكثر، كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك الإمام الهيثمي، فيما يكون قليلا عادة. إذا كان الشيء قليلا عادة فتقول عدم النقل ليس نقل للعدم، قد يكون قد فعل فتكون الدلالة العامة عليه باقية والدلالة في الإطلاق أيضا، وقيدوها بهذا فيما لا يكثر عادة. هذا يسأل عن كتاب السفر سيتم طباعته إن شاء الله عز وجل، هل يشرع دعاء الاستفتاح عند صلاة الليل أم له صيغة؟ نعم يشرع فيها ما شرع في الفريضة شرع في النافلة فهو مشروع في صلاة الليل أيضا. متى يسجد السهو؟ سيأتي الكلام على أحكام السهو إن شاء الله عز وجل. ما حكم إغماض العينين في الصلاة؟ مكروه في قول عامة أهل العلم، وذكرنا أن الأصل في الصلاة هو فتح العينين أن تكون مفتوحة، هذا هو الأصل في حال الإنسان، فما لم يرد به نص أن يبقى الإنسان على الحالة التي يكون عليها الإنسان عادة، هذا هو الأصل، فلهذا ذهب أهل العلم إلى كونها مكروهة، ومنهم ابن القيم رحمه الله، لكنه اختار أنه إذا كان هذا أخشع له فتكون هذه حاجة، وهذه الحاجة تعنى بمقصد عظيم من مقاصد الصلاة وهو الخشوع، فيغمض عينيه لهذه الحاجة إذا كان لا يخشع إلا بذلك. يعني مسألة وضع اليدين بعد الركوع مسألة تتجاذب فيها الأدلة الحقيقة والقرائن، ولذلك أنا ما حقيقة رجحت فيها شيئا الله أعلم. نكتفي بذلك ونكمل بقية الأسئلة في الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.